نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنتابع في هذه الحلقة بنعمة الله القدير دراستنا في سفر إرميا من إعداد القس تشاك سميث. في عدد من الحلقات السابقة تأمل القس تشاك في النبوات الأخيرة في سفر إرميا، وفي حلقة اليوم من برنامجنا سيتناول في دراسته انتقام الله من مملكة بابل. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 51 من سفر إرميا، وابتداء من العدد 7. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك عزيزي المستمع أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نتابع أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم دراستنا في سفر إرميا الأصحاح 51 والأعداد من 7 إلى 11، وجاء فيها: بابل كأس ذهب بيد الرب تسكر كل الأرض، من خمرها شربت الشعوب، من أجل ذلك جنت الشعوب. سقطت بابل بغتة وتحطمت، ولولوا عليها، وخذوا بلسانا لجرحها لعلها تشفى. داوين بابل فلم تشفى، دعوها ولنذهب كل واحد إلى أرضه، لأن قضاءها وصل إلى السماء وارتفع إلى السحاب. قد أخرج الرب برنا، هلما فنقص في صهيون عمل الرب إلهنا. سن السهام، أعد الأتراس. قد أيقظ الرب روح ملوك مادي، لأن قصده على بابل أن يهلكها، لأنه نقمة الرب، نقمة هيكله. وفي إطار متصل مستمعي الكرام، نقرأ في سفر الرؤيا كيف أن التجار سيقفون بعيدا وهم يرون تجارتهم تحترق، وسيولولون عليها نائحين، لأنهم سيشهدون سقوط هذا النظام التجاري الهائل. بعد ذلك يعلن إرميا النبي بالروح القدس أن مملكة مادي ستكون هي الرابحة، حيث سطع نجم كورش الذي ملك على تلك المملكة وعلى كثير من البلاد بعد أن انتصر على بابل. في وقت إعلان إرميا لنبوته، كان الماديون شعبا ريفيا على الهامش، ولا يعد تهديدا على بابل، ولم يكتب إرميا كلامه من المنظور الطبيعي، بل بناء على كلام الله القدير الذي لا يقف في طريقه شيء، وقد كان الله يعرف من البداية ماذا سيحدث. فلو أن أمة أخرى غير مادي وفارس هي التي دمرت البابليين، فإن الكلام يكون خطأ وليس من الله العلي. لكن إن كان الله القدير هو من قال ذلك، فلا يمكن أن يكون خطأ. ولهذا تعد النبوات إحدى أقوى طرق الدفاعيات في كلمة الله. فإن سقطت كلمة واحدة من النبوة، فيعني هذا أنها لم تكن من الله. وحتى الآن تحققت حرفيا آلاف النبوات، وللدقة يا أعزائي نقول إن 87% من نبوات الكتاب المقدس حدثت بالفعل كما كتبت، و13% هي نبوات ستتم إما قبل المجيء الثاني ليسوع المسيح، وإما لدى مجيئه أو بعده. ولدى دراسة النبوات المحققة نرى أنها تحققت بالكامل، لذا يتوقع أن تتحقق النبوات التالية بالكامل أيضا، فليس من المقبول منطقيا ألا تتحقق كلمة الله الآن بعد كل هذه الدقة التي رأيناها في تلك النبوات التي تحققت. وفي سياق متصل نقول إنه كان هناك وقت في التاريخ اعتقد فيه كهنة اليهود أن كلمة الله سقطت، فلبسوا المسوح ووضعوا الرماد على رؤوسهم وراحوا ينوحون ويولولون في أورشليم ظنا منهم أن كلمة الله العلي سقطت، وكان ذلك لما أخذت الحكومة الرومانية منهم حق تنفيذ عقوبة الموت. وما سبب اكتئابهم هو النص الموجود في سفر التكوين الذي تنبأ فيه يعقوب على يهوذا قائلا إن قضيب الملك لن يبارح يهوذا حتى يأتي شيلوه، أي إلى مجيء المسيا المنتظر. وحين سلب الرومان العبرانيين حق تنفيذ حكم الإعدام رأى أولئك الكهنة أن القضيب زال من وسطهم ولم تعد لهم السلطة على الحكم، وأن قضيب الملك فارق يهوذا قبل أن يأتي المسيا. لذلك ابتدأوا يبكون وينوحون في أورشليم لاعتقادهم أن كلمة الله سقطت. وما لم يعرفوه هو أنه كان هناك طفل في ذلك الوقت يكبر في أرجاء الناصرة، وكان حينها في سن 12، وقد كان هو المسيا الذي عينه الله القدير. لذلك لم يفشل الرب في تحقيق كلمته، إذ كان المسيا حقا في وسطهم، لكنهم لم يعرفوه ولا ميزوا حضوره في وسطهم. ومن هنا نرى أن هذا كان الوقت الوحيد الذي اعتقد فيه الناس أن كلمة الله سقطت. ومن المذهل أن نرى الله المبارك تكلم بهذه الدقة البالغة بشأن أمور كثيرة، حتى إنه حدد أن الفرس الماديين هم من يكونون الشعب المنتصر على بابل. بعد ذلك يعلن الله القدير في العدد 11 من الأصحاح 51، لأنه نقمة الرب نقمة هيكله، على أسوار بابل ارفعوا الراية، شددوا الحراسة، أقيموا الحراس، أعدوا الكمين، لأن الرب قد قصد وأيضا فعل ما تكلم به على سكان بابل. أيتها الساكنة على مياه كثيرة الوافرة الخزائن، قد أتت آخرتك كيل اغتصابك، قد حلف رب الجنود بنفسه إني لأملأنك أناسا كالغوغاء فيرفعون عليك جلبة، صانع الأرض بقوته ومؤسس المسكون بحكمته وبفهمه مد السماوات. كانت بابل مبنية على نهر الفرات وفيها قنوات في كل أرجاء المدينة، وقد كانت حقا مدينة جميلة. لكن المقطع الذي قرأناه للتو يعلن عظمة الله القدوس صانع الأرض بقوته. وهنا أقول إني أحب كثيرا أن أجد في المزامير أو في أسفار الأنبياء إعلانات لتمجيد الله الخالق. وفي هذا الصدد قال الفيلسوف المسيحي فرانسيس شيفر إن الوقت حان للتوقف عن الإشارة إلى الله باسم مجرد فقط، لأن العالم يعبد آلهة كثيرة مختلفة. لذلك يجب أن نحدد أن الإله الذي نتكلم عنه هو الله الأبدي خالق السماوات والأرض، فنعرف بذلك الإله الحي الذي نتحدث بشأنه، الذي نعبده ونخدمه حقا وسط الكم الهائل من الآلهة في العالم. لقد خضع الناس وأسلموا أنفسهم لكثير من الفلسفات والأفكار والمفاهيم والتي صارت آلهتهم. ونسمع الشموليين يقولون إن كل الطرق تؤدي إلى الله ولا فرق ما بين الأديان، لأن هناك عدة طرق تصل إلى الله. أما ردنا فهو أن كل الطرق بالضرورة تؤدي إلى إله ما، لكنها بالتأكيد لا تؤدي إلى الله الأبدي خالق السماء والأرض. فليس هناك سوى طريق واحد يؤدي إلى الله الحي الحقيقي، والطريق هو صليب يسوع المسيح والإيمان به. ونذكر هنا ما قاله يسوع في إنجيل متى والأصحاح 26 والعدد 39، ونقرأ فيه يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن ليس كما أريد أنا، بل كما تريد أنت. ومن هنا نرى أن الخلاص الوحيد الممكن هو الصليب، وليس كما يقول بعض الناس إن الوصول إلى الله يكون ممكنا بطرق ووسائل وأدوات أخرى، فليس هناك داع للصليب. ولابد أن نقول هنا إن الصليب هو إهانة لمن يعيش في العالم اليوم، فهو يقف بوصفه شهادة تعلن أنه ليس هناك سوى طريق واحد إلى الله الأبدي الخالق. ولو كان هناك طريق آخر لكان الله اتخذ الخطة البديلة، ولما كان لازما أن يبذل المسيح حياته على الصليب لأجل خلاص البشرية. ونواصل دراستنا للأصحاح 51 في العدد 16 والجزء الأول من العدد 17، ونقرأ فيهما: إذا أعطى قولا تكون كثرة مياه في السماوات ويصعد السحاب من أقاصي الأرض، صنع بروقا للمطر وأخرج الريح من خزائنه، بلد كل إنسان بمعرفته. أي أن معرفة كل البشر بليدة مقارنة بالله العليم. وفي هذه الأيام نرى أن الناس يحاولون أن يجادلوا الله وكلمته الحية، فيا لجهل الإنسان وسطحيته، لأن كل معرفة الإنسان وحكمته وإن تجلت في أعظم صورها هي بلادة مقارنة بالله العلي. ونواصل الآن تأملاتنا في الجزء الثاني من العدد 17 من الأصحاح 51، ونقرأ فيه: خزي كل صانع من التمثال لأن مسبوكه كذب ولا روح فيه. الصائغ مستمعي الكرام هو من يعمل في المعادن ويصنع التماثيل، وتعلن النبوة هنا خزي الصاغة، لأن من الغباء أن يحسب الإنسان تمثالا صغيرا إلهه، فهذا التمثال لا يستطيع أن يتنفس وليست فيه حياة البتة. والمربك في الأمر هو عندما يسجد الإنسان للتمثال ويعبده ويظهر له أشكالا مختلفة من التبجيل والإكرام. ونواصل استعراض المشهد في الأعداد من 18 إلى 27 من الأصحاح 51، وجاء فيها: هي باطلة صنعة الأضاليل، في وقت عقابها تبيد. ليس كهذه نصيب يعقوب، لأنه مصور الجميع وقضيب ميراثه رب الجنود اسمه. أنت لي فأس وأدوات حرب، فأسحق بك الأمم وأهلك بك الممالك وأكسر بك الفرس وراكبه، وأسحق بك المركبة وراكبها، وأسحق بك الرجل والمرأة، وأسحق بك الشيخ والفتى، وأسحق بك الغلام والعذراء، وأسحق بك الراعي وقطيعه، وأسحق بك الفلاح وفدانه، وأسحق بك الولاه والحكام. وأكافئ بابل وكل سكان أرض الكلدانيين على كل شرهم الذي فعلوه في صهيون أمام عيونكم، يقول الرب. هأنذا عليك أيها الجبل المهلك، يقول الرب المهلك كل الأرض، فأمد يدي عليك وأدحرجك عن الصخور وأجعلك جبلا محرقا، فلا يأخذون منك حجرا لزاوية ولا حجرا لأسس، بل تكون خرابا إلى الأبد، يقول الرب. ارفعوا الراية في الأرض، ضربوا بالبوق في الشعوب، قدسوا عليها الأمم، نادوا عليها ممالك أراراط ومني وأشكاناز. أقيموا عليها قائدا، أصعد الخيل كغوغاء مقشعرة. ونجد أمامنا من جديد إعلان أن مملكة ماد وفارس ستكون هي الشعب الآتي على بابل والذي سوف يقهر بابل. بعد ذلك تقول النبوة عن بابل كما نقرأ في الأعداد من 28 إلى 31: قدسوا عليها الشعوب ملوك مادي، ولاتها وكل حكامها وكل أرض سلطانها، فترتجف الأرض وتتوجع، لأن أفكار الرب تقوم على بابل ليجعل أرض بابل خرابا بلا ساكن. كف جبابرة بابل عن الحرب وجلسوا في الحصون، نضبت شجاعتهم صاروا نساء، حرقوا مساكنها، تحطمت عوارضها، يركض عداء للقاء عداء ومخبر للقاء مخبر ليخبر ملك بابل بأن مدينته قد أخذت عن أقصاه. والعداء هو مستمعي الكرام رسول، وهو أشبه بساعي البريد في عصرنا الحالي، أي أنه الشخص الذي يحمل الرسائل إلى متلقيها. وتقول النبوة إن السعاة سينقلون الخبر بالتتابع ما بينهم وصولا إلى الملك. وهذا أمر جدير بالانتباه، لأن في هذه نبوة مذهلة، فمع أن بيلشصر كان في مدينة بابل، فقد كان أبوه مسؤولا عن القوات البابلية التي كانت خارج بابل. ودون شك حين سقطت بابل كان عليهم أن يخبروا الأب بأمر سقوط المدينة، وحين علم بالخبر تثبطت عزيمته هو وقواته، فاكتمل غزو مملكة ماد وفارس دون عناء. وصلنا الآن إلى الأعداد من 32 إلى 39 من الأصحاح 51، وجاء فيها: وأن المعابر قد أمسكت، والقصب أحرقوه بالنار، ورجال الحرب اضطربت، لأنه هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: إن بنت بابل كبيدر وقت دوسه، بعد قليل يأتي عليها وقت الحصاد، أكلني أفناني نبوخذرصر ملك بابل، جعلني إناء فارغا، تلعني كتنين وملأ جوفه من نعمي، طوحني ظلمي ولحمي على بابل تقول ساكنة صهيون، ودمي على سكان أرض الكلدانيين تقول أورشليم. لذلك هكذا قال الرب: هأنذا أخاصم خصومتك وأنتقم نقمتك، وأنشف بحرها وأجفف ينبوعها، وتكون بابل كوما ومأوى بنات آوى، ودهشا وصفيرا بلا ساكن، يزمجرون معا كأشبال، يزأرون كجراء أسود، عند حرارتهم أعد لهم شرابا وأسكرهم لكي يفرحوا ويناموا نوما أبديا ولا يستيقظوا، يقول الرب. جزء من الكلام الوارد هنا مستمعي الأحباء جاء على لسان الناس الذين هلكوا من العبرانيين على يد بابل. وجدير بالملاحظة هنا أن في النص إشارة إلى الحفل الذي سكر فيه بيلشصر في الليلة التي دخلوا فيها عليه وقتلوه، حيث نام نومه الأبدي. ويكمل النص أيضا استعراض النبوات القاضية بانتهاء عهد الإمبراطورية البابلية في الأعداد من 40 إلى 45 من الأصحاح 51، ونقرأ فيها: أنزلهم كخراف للذبح وككباش مع أعتدة، كيف أخذت شيشك وأمسكت فخر كل الأرض، كيف صارت بابل دهشا في الشعوب، طلع البحر على بابل فتغطت بكثرة أمواجه، صارت مدنها خرابا، أرضا ناشفة وقفرا، أرضا لا يسكن فيها إنسان ولا يعبر فيها ابن آدم. وأعاقب بيلا في بابل وأخرج من فمه ما ابتلعه، فلا تجري إليه الشعوب بعد، ويسقط سور بابل أيضا. خرجوا من وسطها يا شعبي، ولينجي كل واحد نفسه من حمو غضب الرب. نقول بداية مستمعية إن شيشك هو اسم آخر لبابل، وكذلك نجد هنا من جديد المكتوب في سفر الرؤيا الأصحاح 18 والعدد 4 منه، وجاء فيه التحذير المتكرر: خرجوا منها يا شعبي. ونستمر أيضا في تأملاتنا للأصحاح 51، وذلك في الأعداد من 46 إلى 51، ونقرأ فيها: ولا يضعف قلبكم فتخافوا من الخبر الذي سمع في الأرض، فإنه يأتي خبر في هذه السنة، ثم بعده في السنة الأخرى خبر وظلم في الأرض، متسلط على متسلط. لذلك ها أيام تأتي وأعاقب منحوتات بابل، فتخزى كل أرضها وتسقط كل قتلاها في وسطها، فتهتف على بابل السماوات والأرض وكل ما فيها، لأن الناهبين يأتون عليها من الشمال، يقول الرب. كما أسقطت بابل قتل إسرائيل، تسقط أيضا قتل بابل في كل الأرض. أيها الناجون من السيف، اذهبوا، لا تقفوا، اذكروا الرب من بعيد، ولتخطر أورشليم ببالكم. قد خزينا لأننا قد سمعنا عارا، غطى الخجل وجوهنا لأن الغرباء قد دخلوا مقادس بيت الرب. كما هو معلوم مستمعية، فقد كان ممنوعا أن يدخل غرباء مقادس الرب، فبيت الله العلي كان مقدسا، حيث كانت فيه أماكن لليهود فقط وأروقة خارجية أخرى للأمم، حيث لم يكن مسموحا لأي أممي أن يدخل الرواق الداخلي. أما منطقة القدس فلا يدخلها إلا الكهنة. ومن بعدها كانت هناك منطقة قدس الأقداس التي لم يكن مسموحا سوى لرئيس الكهنة أن يدخلها مرة واحدة فقط في العام، وتحديدا في يوم الكفارة. لكننا نقرأ هنا أن الغرباء البابليين أتوا إلى الهيكل المقدس ودنسوه بدخولهم مباشرة في قدس الأقداس، وبعد أن دخلوه نزعوا عنه الذهب وهدموه مدمرين إياه، وهكذا دنسوا المكان المقدس. فكانت صرخة الذل تلك أن الغرباء دخلوا مقادس بيت الرب.
في حلقة اليوم من برنامجنا رأينا أن البشر كثيرا ما يخافون مما يقدر بشر آخرون أن يعملوه بقوتهم الطبيعية، غير أنهم لا يفكرون فيما يقدر أن يفعله الله القدير بقدرته الفائقة للطبيعة. فمع أن بابل كانت محصنة بأسوار عالية يكاد يستحيل اختراقها، فقد سقطت أخيرا على يد أعدائها الذين أرسلهم الله العادل. وسوف نتناول هذا الموضوع بتفصيل أكثر في تأملاتنا اللاحقة. وفي الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يقدم إلينا القس تشك الحلقة الأخيرة من دراسته الطويلة لسفر إرمية، الذي شهدنا فيه السنوات التي سبقت سقوط أورشليم ويهوذا، كما درسنا أيضا مرحلتي السقوط وما بعده.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع أن تسبح الرب من قلب صادق ويدين طاهرتين، لأن الله قدوس ويستحق أن نعبده بقداسة. ونصلي أيضا أن تعامل من تقابلهم بمحبة ورحمة، لتعكس محبة الآب السماوي ورحمته. ونصلي أخيرا أن تشارك إيمانك ليرتفع اسم المسيح في كل أرجاء بلادنا. باسم المسيح نصلي، آمين.
أشواق للبركة جوانا، تشبعنا رضا وتفيض فينا، تغمرنا البركة وتملانا، أنهارها تفيض من حوالينا، وبروحك تثمر في حياتنا وتبين ثمر الروح فينا، وبنعطش لحياة البركة ميت ضعف وأكتر تدينا. أغمر بالبركة في أيامنا، ارجع بمرحمك وحينا، إشراق وجهك نستنى، وانتب وتعالي أراضينا. أغمر بالبركة في أيامنا، ارجع بمرحمك وحينا، إشراق وجهك نستنى، وانتب وتعالي أراضينا. عايزينك تيجي بسلطانك، تؤمر لحالك حياتنا بحرية، نثبت في الحق حررنا من كل خطية وعبودية، من كذب وباطل نقينا، وبروح الحق تنورنا، ارسل كلماتك واشفينا، اظهر في سلوكنا وغيرنا، وامر بالبركة في ايامنا، ارجع بمراحمك وحينا، اشراق وجهك نستنى، وانتب وتعال اراضينا، وامر بالبركة في ايامنا، ارجع بمراحمك وحينا، اشراق وجهك عايزينك تملك في حياتنا، وبقوة روحك عايش فينا، تسكن في القلب وتملانا، من غير ولا ركن يكون لينا، املك في القلب وعلمنا، نديلك راحتك في كياننا، نور أذهاننا فهمنا، وتعامل مع بطء إيماننا، وأمر بالبركة في أيامنا، ارجع بمراحمك وحينا، إشراقة وجهك نستنى، وانتب وتعالج أراضينا، وأمر بالبركة في أيامنا، ارجع إشراقة وجهك نستنى، وانتب وتعالج أراضينا.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم، من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850، رمز بريدي 111-21، عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب، في رعاية القدير والرب معكم.